سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب صلاة النافلة في السفر في النهار والليل والصلاة على الدابة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت. هذا الحديث يرويه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر طبعا موقوفا غير مرفوع. الله رضي الله عنه كان إذا سافر يصلي الفريضة وعدها ركعتين، يعني طبعا إذا كان السفر طويلا، ولم يكن يضيف إلى الفريضة شيئا من النوافل لا القبلية ولا البعدية إلا صلاة الليل قيام الليل، فكان يصليها إن كان يعني مسافرا ماشيا فعلى الباطل، وإن كان مستريحا فعلى الأرض. هذا الحديث ورد ايضا في صحيح مسلم ما يشبهه بطريق اخر، ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه صلى مع اماما يعني مع قوم في سفر، وسلم على راس ركعتين ثم التفت فراى اناسا قائمين يسدون، فقال ما هؤلاء ماذا يصنعون؟ قالوا يسبحون يعني يتنفلون. فقال لو سبحت لاتمرت، يعني لو انني اردت ان اتنفل لاتمرت، كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي الا الفريضه يعني في السفر، ورايت ابا بكر وعمر وعثمان فلم يصلي الا الفريضه. هذا الحديث بهذا الشكل المفصل موجود في مسلم ايضا. خلاصه هذا مذهب عبد الله بن عمر، وليس في هذا شيء مرفوع على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم نجد حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا في السفر إلا الفريضة، ما في. ولذلك ذهب الجمهور العلم الأربعة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة إلى أن النافلة كما هي لا حرج في صلاتها ولا حرج في عدم الصلاة. وكلام الإمام النووي في هذا جميل، يقول إنما رخص الله سبحانه وتعالى في الفريضة لأنها فريضة لا مناص منها، فأما النافلة فبقيت على ما هي ليختار الإنسان يعني بين الصلاة وعدم الصلاة، يعني الاختيار على كل مستمر. إذا الجمهور على أن صلاة النافلة وارد، وهذا رأي الإمام مالك ورأي الإمام الشافعي ورأي الإمام أحمد وجمهور الفقهاء. ويدل هذا أيضا على أن عبد الله بن عمر كان يصلي النافلة على الدابة ولا يبالي أينما توجهت، إن توجهت إلى القبلة فأتى بها، وإن لم تتجه إلى القبلة فكان يصلي ويتوجه وجهة الدابة. وسيأتي تفصيل هذا الموضوع إن شاء الله ونذكر خلاصة الحكم. ثم قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر. هؤلاء على خلاف ما كان عليه عبد الله بن عمر كانوا يتنفلون في السفر. قال يحيى وسئل مالك عن النافلة في السفر، قالوا له هل نصلي النافلة في السفر ولا بس الفريضة؟ فقال لا بأس بذلك، لا بأس بذلك بالليل والنهار، باعتبار انه سيدنا عبد الله بن عمر مذهبه انه بالليل نعم، يعني كانوا صلاة النافلة مؤكدة فكان يصليها بالليل. الإمام مالك قال لا بالليل والنهار، إذا تصلي النافلة صليها الضحى مثلا، النافلة المطلقة، النافلة المقيدة كله نعم، السفر لا يمنعه. وقد بلغني ان بعض اهل العلم كان يفعل ذلك، يعني كان يصلي. وحدثني عن مالك قال بلغني عن نافع ان قال عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله بن عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه. ليش ما كان ينكر عليه؟ لأحد سببين، إما لأنه كما قال البعض رجع عن رأيه، الأول كان يرى أنه ما في يعني بس المسافر يصلي الفريضة، يعني معنى النافلة تسقط من النافلة في السفر، ثم أنه رجع عن هذا الرأي ولذلك لم يكن ينكر نعم على على من رأى مثلا من كان يرى ابنه عبيد الله يتنفل فلم يكن ينكر، فالرجل غير رأيه. وإما لأن أدب الاجتهاد يقتضي ذلك، فعبد الله بن عمر رأيه أنه ما بد من واحد يصلي النافلة في السفر، هذا رأيه اجتهاده. هل اجتهاده رضي الله عنه كان يحمله على أن يقف فينكر من يخالفه الرأي؟ لا، هذا ما كان موجود في ذلك العصر أبدا. يعني عبد الله بن عمر في كثير من المسائل خالف الجمهور في الواقع اجتهاده فيها، لكن مخالفته للجمهور لم تكن تدفعه إلى أن يعني يخاصم الآخرين وأن يصفح آراء الآخرين. فلان من الناس له اجتهاد، اتركه على اجتهاده، بل يبرر له اجتهاده، وهو أيضا له اجتهاده الخاص. وهذا لم يكن من شأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، بل كان على شأن كل الصحابة وكل التابعين، يعني زيد بن ثابت، السيدة عائشة، الصحابة كلهم علماء منهم المجتهدون منهم كانوا يختلفون، لكن كان من آداب الاختلاف فيما بينهم أن الواحد منهم إذا تبنى رأيا لم يكن يصفه رأي المخالف، بل كان يرى احترام وتقدير آراء الآخرين. لذلك ما أنكر على ابنه هذا الموضوع لاجتهاده. واحد يقول لك ليش هذيك الساعة لما صار الناس عم يصلوا وراه قال شو عم يساووا هذول؟ قال يسبحون يعني يتنفلون. فقال لو سبحت لأتممت. ايه هذا الكلام مو انكار، هذا الكلام عبارة عن اعتذار عن رأيه. يعني اما انا فاجتهادي انني لو اردت ان اتنفل كان ينبغي اذا ان اكمل، هذا اجتهادي، ما تنكر له اجتهادا ولكل اجتهاده. ولو اننا اليوم صرنا على نهج اصحاب رسول الله في خلافاتهم فضلا عن اتفاقاتهم لكنا اليوم على احسن حال، ولما تمزقنا فرقا شتى. اصحاب رسول الله اختلفوا اكثر مما نختلف اليوم، لكن اختلافاتهم كانت اختلافات تعاونيه، ما كانت اختلافات شقاق، ولم يكن الخلاف يفسد للود قضيه فيما بينهم ابدا اطلاقا. اليوم تلاقي يعني المسألة بسيطة جدا جدا، ووجهة النظر واردة فيها، يعني الأدلة محتملة فيها، ولذلك الخلاف قائم. تجد أن صاحب كل رأي يجعل رأيه هو الرأي الوحيد المحتمل للصواب، ويجعل الآراء الآخرين لا تحتمل إلا الخطأ. يعني مو هيك دين الله سبحانه وتعالى واسع، وهذا شيء ما بيجوز. دين جاء لجمع الناس على كلمة واحدة ولم يأتي لتفريق الناس، ولو أنه في خلافات، الخلافات هي كلها خلافات تعاونية تحمل على جمع الكلمة وعلى الود، وهذا لطف من الله سبحانه وتعالى. يعني رأيت أناسا يتخاصمون فيما بينهم على جلسة الاستراحة، مشروعة ولا مو مشروعة؟ جلسة الاستراحة هي جلسة عند بعض الفقهاء، إذا قام الإنسان من السجود الثاني للقيام يسن أن يجلس جلسة خفيفة، مثل الشافعية هي عنده ماردة. بعض الفقهاء قال إحنا قالوا لا مواردة. والأدلة محتملة جدا، فقال إحنا بيقولوا النبي عليه الصلاة والسلام لما تقدمت به السن لما كان بيفوز شوي كان طبيعي انه يستريح بعدين بيقوم، فالقضيه مشان الراحه. الاخرون قالوا لا مساله تعبديه، والاحتمال هيك واحتمال هيك. اليوم في هذا العصر رأيت من يتخاصم خصومة خصومة مكتبة وراء بعض البعض على هذا الأمر. هذا في الظاهر انتصار لمسألة فقهية، لكنها في الحقيقة انتصار لماذا؟ للنفس. انتصار للنفس. يعني ما أحمد ومن الإمام الشافعي في كتير خلاف في الرأي، ولم يكن كان مضرب المثل حب الإمام الشافعي لأبيه كالإمام أحمد وحب الإمام أحمد للإمام الشافعي. وهناك أبيات محفوظة للإمام الشافعي يقول فيها: قال يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تبارك منزله، إن زرته فبفضله أو زارني فبفضله، فالفضل في الحالين له. مين عم يحكي؟ الشافعي للإمام أحمد عن الإمام أحمد. ولو أنك أحصلت المسائل الخلافية التي بين الإمام الشافعي والإمام أحمد لرأيت شيء كثير. فريت أننا نتشبع بهذه الآداب الإسلامية التي كان عليها أصحاب رسول الله ثم السلف الصالح رضوان الله عليهم. إذا هذا هو السبب في أن عبد الله بن عمر ما أنكر على ابنه. وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المادني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على حمار، يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر. هذا الحديث بهذا اللفظ وهو على حمار هذا من رواية عمرو بن يحيى المازني، ولا أعلم أن أحدا تابعه في رواية هذا الحديث بهذا اللفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار. الروايات الأخرى ومنها رواية مسلم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته. نعم، طبعا في فرق بين قولنا رأيت رسول الله يصلي وهو على راحلته بين قولنا يصلي وهو على حمار. الراحلة يتثبت عليها الإنسان، يكون على الراحلة يستطيع يتثبت، بينما لما يكون راكب على الدابة مباشرة بدون راحلة فغالبا سيضطرب ويقلق، ولذلك في خلاف كلام طويل في الفرق بين الحالتين. المهم رواية مسلم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، طبعا الراحلة في الدابة، وهو متوجه إلى خيبر يعني مخالف للقبلة. هذا دليل على أن الصلاة صلاة النافلة، جمهور الفقهاء قالوا النافلة تصح على الراحلة يعني على الدابة ولو كانت متوجهة إلى غير جهة القبلة. أما الإمام الشافعي فيشترط أن يتوجه إلى القبلة عند تكبيرة الإحرام إذا أمكن، إذا أمكن، إذا أمكن واستطاع يجب أن يفتتح صلاته عند تكبيرة الإحرام متوجها إلى القبلة، ثم يضع الدابة تتجه حيث شاءت. نعم. وأما إذا لم يستطع حتى عند تكبيرة الإحرام، يعني الدابة عم تجمع في رشكة كذا، فلا حرج. ويا ترى هذا في السفر الطويل أم القصير؟ عند الإمام الشافعي، عند كثير من الفقهاء، السفر إن كان طويل ولا قصير هنا ما في فرق. هو مثل القصر والجماعة، يعني أروح من هون لمضايا، أروح من هون لمسافة بسيطة على دابة، وأردت أن تتنفس تصلي النافلة كيفما كانت الدابة متوجهة. نعم. عن الإمام مالك لكن ينبغي أن يكون سفره طويلا، لازم يكون السفر طويل. وعند سائر الأحناف إذا كان هنالك خوف أو هنالك عجز بسبب الدابة، وإذا أراد أن ينزل عن الدابة فيصلي في الأرض ينقطع على الرفقة وينقطع عن الجماعة الفتر، أيضا له أن يصلي ولو لم يكن متوجها إلى القبلة، لا في داعي عن تكبيرة الإحرام ولا عن غيرها. إذا جمهور الفقهاء على أن النافلة تصلى بالنسبة للركعة ولا يشترط الاتجاه إلى القبلة. وعلى هذا ينزل قول الله عز عز وجل فحيثما تولوا فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم. هلا بنحكي بقى عن قياس الطائرة والسيارة والشغلات ترى شو الحكم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به، لكن حمل هذا على النافلة. قال عبد الله بن دينار وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك، والحديث متفق عليه. هذا يؤيد ويؤكد الكلام السابق. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة، يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء. الزيادة هنا مفيدة، يعني عندما كان يركع كان يعني يخفض رأسه دون أن يمس رأسه شيئا، فإذا أراد أن يسجد خفض رأسه أكثر دون أن يمس رأسه أيضا شيئا، وهذا هو المتفق عليه عند جمهور الفقهاء. نعم. وكان الصحابة يفعلون ذلك. يا ترى لو أن إنسانا كراكب وسيلة أخرى سفينة مثلا، هل ينطبق على راكب السفينة حكم راكب الدابة؟ لا. سفينة كبيرة واسعة بتقدر بتحوص بتجول هيك وهيك، بينما الدابة أنت محكوم عليها ما بتقدر إلا إذا كنت على هودج، إلا إذا كنت أنت يعني فوق هودج وعريض واسع ساعتها بتقدر تتحكم. لكن إذا كنت على الدابة لا تستطيع. فإذا كان الإنسان راكبا سفينة وكانت السفينة متجهة إلى الشرق، يعني إلى وجهة غير القبلة، وأردت أن تصلي يجب أن تخالف وجهة السفينة وأن تتجه إلى القبلة طالما كان ذلك ممكنا. جينا للطائرة أو السيارة، ناس ساكنين بالسيارة وما في مجال إلا المقاعد، والسيارة متجهة اتجاها مخالفا لاتجاه القبلة، ينطبق على راكب السيارة ما ينطبق على راكب الدابة. نعم. فنحن ننزل السيارة منزلة الراحلة من الدابة، ولا فرق في الواقع، يعني أي يمكن أن يتجه إلى غير القبلة بشرط عند تكبيرة الإحرام أن يتجه إلى القبلة وبعد ذلك يتجه حيث ما شاء. أما الفريضة لا، الفريضة كلها فلازم يتجه بها إلى القبلة. في ناس قالوا بلغني أنه إذا راكب على الطائرة الطائرة مو مستقرة ولذلك ما بتصح الصلاة. لا بتصح إذا صحت الصلاة على الدابة وهي تضطرب بصاحبها فلا أن تصح الصلاة بالطائرة والسيارة من باب أولى. نعم. طبعا هذا كله عند الضرورة وعند الحاجة، وأما إذا أمكن أن ينزل ويصلي على الأرض بدون خوف فكل الكلام له وارد. باب صلاة الضحى. حدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفا بثوب واحد. أي ما قالت هي الصلاة في حديث ثاني مفصل في هذا الكلام وهو الحديث صحيح. أم هانئ ذهبت إلى رسول الله يوم الفتح فرأته يصلي سبحة الضحى، يعني نافلة الضحى، فانتظرت حتى أتمها فقالت له يا رسول الله إن ابن أمي زعم أنه قاتل رجلا أجرته، أو إنني أجرت رجلا زعم ابن أمي أنه قاتله. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا، من أجرت يا أم هانئ؟ فهذا الكلام في تفصيل وفي بيان انه تالي الصلاة اللي كان عم يصليها شو هي؟ سبحة الضحى. هون ما في يعني بيان لنوع الصلاة، لكن انا دائما نحى نحمل المطلق على المقيد ونحمل العام على الخاص. يعني بنفسر المطلق بالمقيد اذا ورد في مكان ثاني نفس اللفظ بنفس الحادثة مقيدا. نعم. لذلك هنا الكلام صار واضح عن موسى بن ميسرة عن ابي مرة مولى عقيل بن ابي طالب ان ام هذه بنت ابي طالب اخت سيدنا علي اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح على درس الحادثة اللي راحت لعند النبي صلى الله عليه وسلم بشانها 8 ركعات ما عارف انه صبحة الضحى. نقيد هذا الاطلاق في الكلام الاخر في الحديث الثاني وهو صحيح ملتحفا في ثوب واحد. استظهر جمهور العلماء في هذا ان صلاة الضحى مندوبة وهي اقلها ركعتان واكثرها 8 ركعات. بعض من العلماء رايته يقول لا افتري صلاة الضحى هذا هو الدليل. يعني اذا صلاة الضحى وارده والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها. نعم. نفس الكلام جاي في الحديث الثاني. حدثني عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مرة مولى عقيل بن ابي طالب اخبره انه سمع ام هانئ بنت ابي طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت ام هانئ بنت ابي طالب فقال مرحبا بام هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف فقلت يا رسول الله زعم ابن امي علي انه قاتل رجلا اجرته فلان ابن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ. قالت ام هانئ وذلك ضحى. في رواية اخرى رأيته يصلي سبحة الضحى. فالتفصيل هنا اوضح ان الوقت كان ضحى وان الصلاة كانت صلاة الضحى. هذا الحديث فيه دليل اخر على شيء ثاني ان المرأة تملك ان تجير كما يملك ان يجير الرجل في الاحكام الفقهية. ان الرجل اي رجل من المسلمين اذا انسان ملاحق بس ما في حكم قضائي بحقه ملاحق قال هذا الانسان وضعته في جواري لا يملك احدا حتى رئيس الجمهورية ان يقتله او ان يصيبه بأذى لكن يعرض للمحاكمة اذا كان في هذا الشيء يحقق معه فان ثبت عليه جرم يقضى في حقه بموجب هذا الجرم. لكن اذا لم يكن مجرما بشيء وكان هنالك من يلاحقه لامر ما واعلن زيد من الناس ان هذا في جواري فجواره محترم يا ترى المرأة كذلك؟ نعم. والدليل ان رسول الله قال لها قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط واني لأسبحها. وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب ان يعمله خشية ان يعمل به الناس فيفرض عليهم. شوفوا الامور مثل ما كان بيقول والدي الله يرحمه العلم جمع وفرق. يعني عندما تجد حديثين مختلفين العلم هو ان تعلم كيف تجمع بينهما. نعم. واذا رايت حديثين متشابهين العلم هو ان تعلم كيف تفرق بين المتشابهين ايضا. فالان ممكن واحد يقول ها السيدة عائشة عم تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قائلة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط. إذا هذا دليل على أن الضحى غير مشروعة. لكن شو قالت السيدة عائشة؟ السيدة عائشة ما تخالف النبي. قالت وإني لأسبحه يعني وإني لأصلي هذه النافلة. كان قائلا يقول طيب ليش؟ قالت أنت عم تقول النبي ما كان عم يصليها وليش أنت عم تصليها؟ فأجابت قالت إن كان رسول الله إذا يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم سبب انه ما كان عم يصليها يعني جهرا امام الناس خشية ان تنقل عنه انه والله عم يصلي دعاء عم يصلي دعاء دائما 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 يصلي دعاء شو اللي حدث بقى انه صلاة الدعاء فرض فيشق ذلك على المؤمنين فكان يترك العمل وهو يحب ان يعمله اي كان يعمله سرا وهذا هو الذي يجمع بين حديث السيدة عائشة وحديث الإمام مالك وحديث مسلم أن ذهبت أم هانئ فرأت رسول الله اغتسلت ثم إنه صلى ثمان ركعات سبحة الضحى أو في وقت الضحى يعني ما كان حدا شايفه لما مالك في حدا يصلي كان هذه الصلاة إذا هي سنة وهذا هو الراجع عند جمهور العلماء ومع ذلك خلافه العلماء رحمه ولو انه هذا حديث وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن عائشه انها كانت تصلي الضحى ثماني ركعات ثم تقول لو نشر لي ابواي ما تركتهن لا سيما في المده الاخيره من حياتها ما كانت تدعو هذه الصلاه باب جامع سبحه الضحى والحمد لله رب العالمين.